بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم إلى أن قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الأغسال المسنونة وغسل العيدين الفطر والأضحى، وإن لم يحضر صلاتهما لاجتماع الناس لهما كالجمعة، ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل، والفرق بينهما وبين الجمعة تأخير صلاتها وتقديم صلاتهما، ويبقى إلى آخر يوم العيد لأنه يوم سرور، وأفضله عند ذهابه إلى الصلاة. وغسل الكسوفين لاجتماع الناس لهما كالجمعة، ويدخل وقته بأوله، وغسل الاستسقاء ووقته عند تجمع، وغسل من غسل الميت سواء كان الميت مسلما أم كافرا لخبر من غسل ميتا فليغتسل، رواه ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. والصارف للأمر عن الوجوب خبر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، صححه الحاكم على شرط البخاري. وغسل الكافر إذا أسلم لأمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة ونحو حيض، فإن عرض له ذلك وجب عليه الغسل بعد إسلامه. وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق للاتباع في الإغماء وقيس به الجنون. قال الشافعي قل ما جن إنسان إلا وأنزل.
الحمد لله. يواصل الشيخ الحديث في كتاب الطهارة عن الأغسال المسنونة بعد أن حدثنا بما يوجب الغسل في الشريعة المطهرة، وذلك أنه دين الحسن والجمال والنظافة، فذكرنا بغسل الجمعة كما مضى، وذكر الآن غسل العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى. فالغسل لليومين الكريمين الشريفين المعظمين، يوم انقضاء شهر رمضان المبارك ودخول أول أيام شهر شوال عند إتمام الناس لعدتهم في ليال وأيام زاهية مباركة شريفة لهم فيها من الغفران والعتق من النيران والتفضل الرباني والجود الرحماني ما لا يوصف، فأمروا أن يظهروا الفرح بإتمام تلك النعمة وإكمال العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فكان اليوم يوم زينة ويوم إظهار للنعمة وإعلان للشكر لله تبارك وتعالى. وكذلك عندما ينقضي بالناس موسم الحج حيث وفادتهم على الملك الحق جل جلاله، واجتماع طوائفهم وجماعاتهم وقلوبهم متضرعة إليه مبتهلة إليه معترفة بما كان منها راجية ما عند متضرعة في شأن الأمة، فإذا تمت النعمة عليهم وخرجوا إلى تحت حرمه واقفين بعرفة متضرعين ثم عادوا إلى أمنه وإلى حرمه وقد تهيأوا لكمال المغفرة لهم ولمن شفعوا له، أمر الله الأمة في شرق الأرض وغربها أن تعلن شكرها وتعلن اعترافها بالنعمة منه والفضل، فيكون يوم زينة ويوم غسل. هذا الغسل في العيدين لليوم عند الجمهور، فلما كان لليوم اختلف عن غسل الجمعة، فقال من قال في غسل الجمعة إنه لا يسن إلا لحاضرها فقط، ولا يسن غسل الجمعة لمن لا يحضر الجمعة ولمن فاتته الجمعة أو يئس من إدراكه إلى غير ذلك، فضلا عن أن يكون المرأة حائض أو نفسا، ولكن غسل يوم العيد لأجل اليوم فيسن للكل، من يحضر صلاة العيد ومن لا يحضر، من يصلي العيد ومن لا يصلي، والرجال والنساء والصغار والكبار حتى الحائض والنفساء. فينبغي أيضا لأولياء الأمور عندما يغسلون الصبيان يعلمون المغسلات من الأمهات أو الخادمات أن ينوين عند تغسيل الأطفال الغسل ليوم العيد، فينوون الغسل ليوم العيد لحدوث الثواب وليتم عمل السنة مع الكل. ثم أن الوقت لدخول غسل الجمعة فمن بعد صلاة الفجر بخلافه في العيد، فإنه من نصف الليل، لأن وقت صلاة العيد مقدمة من بعد طلوع الشمس، ووقت صلاة الجمعة مؤخرة بعد الزوال، فنحتاج إلى وقت. وقد كان الناس يأتون إلى صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسافات خارج المدينة المنورة، فيأتون من العوالي والضواحي للمدينة يفدون عنده ليصلوا معه العيد وليهنئوه بيوم العيد، فكان لذلك لا يتسع لهم المسجد، فيأتون غير الذين يحضرون الجمعة معه بخصوص يوم العيد، فكان يخرج بهم إلى الصحراء ليتسع المكان ويسع الجميع. وقد جاء في بعض السنين مطر فصلى بهم في المسجد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وكان أيضا إذا خرج فصلى بالناس في الصحراء، خلف واحدا أو استخلف أحدا يصلي بالعجزة والضعفاء الذين يشق عليهم الخروج إلى الصحراء في المسجد. وبذلك اختلف الفقهاء، الأفضل أن يصلي العيدين في المسجد أو في الصحراء، وذلك في غير مكة، أما في مكة ففي المسجد يصلون في المسجد قطعا، وفي غير مكة فالأفضل عند الشافعية المسجد إلا إن ضاق بهم ويخرجون إلى الصحراء. فإذا ضاق فقالوا إنما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء لأن المسجد لا يسعهم، يضيق بهم، لأنه يقدمون عليه في العيد من نواحي المدينة الذين لا جمعة عندهم في قراهم، أو يصلون الجمعة في أماكنهم، فإذا كان يوم العيد وفدوا إلى المدينة ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهنئوه بالعيد ويشهدوا العيد معه. ومن هنا جاء كلامه في الحديث للذين يفدون من هذه القرى التي لا جمعة فيها والتي فيها جمع عندهم، فكان يقول لهم لما صادف يوم العيد يوم الجمعة من أراد أن يقيم معنا فيجمع أن يحضر الجمعة فليفعل، ومن أراد أن يعود يعني لا يلزمكم الجلوس من أجل أداء صلاة الجمعة في يوم العيد هذا، فمن أراد يرجع إلى قريته فله ذلك، فإنا مجمعون، نحن بنصلي الجمعة على عادتنا أي في مسجد عليه الصلاة والسلام، ولكن أهل القرى والبوادي من أراد أن يرجع إلى قريته وإن لم يكن فيها 40 ولا تقام فيها الجمعة فليرجع وليصلي الظهر في بلده ولا يلزمها الجلوس. فبهذا جاء الحديث. وكذلك يقرأ الخطيب عندنا إذا صادف يوم الجمعة، لأنه كان يفد أيضا إلى تريم من القرى أعداد، فيأتون بعض القرى لا تقام فيها الجمعة لقلتهم، وبعضها وأكثرها يقام فيها الجمعة، فينبهون على ذلك اتباعا للسنة. فلكون الوقت أول النهار وليأتي من القرية ومتى يغتسل، فإذا قلنا له بعد الفجر يجلس إلى بعد الفجر يغتسل ويروح يحصل النبي قد صلى وقد راح وخرجوا وأوعادوا في الطريق، فقالوا من نصف الليل، فإذا انتصف الليل اغتسل، فيجوز الاغتسال من نصف الليل، وإن كان الأولى والأفضل عند الذهاب إلى العيد للقريب أو البعيد عندما يريد الخروج والذهاب إلى صلاة العيد، فيكون على الاغتسال لهذا اليوم أفضل، إلا أن هذا الغسل لا ينقضي ولا يفوت بانقضاء صلاة العيد، فلو صلى العيد ولم يغتسل فليرجع وليغتسل ما دام اليوم باقيا، ولو آخر العشية ما لم تغرب الشمس، فما دام لم تغرب الشمس فليتدارك الغسل ليوم الجمعة، الغسل ليوم العيد، فليتدارك الغسل ليوم العيد، وهو من جملة الأغسال المؤكدة، وهو يوم سرور وأنس وحبور. قال وغسل الكسوفين، الغسل من أجل كسوف الشمس أو من أجل خسوف القمر، فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر فيسن الاغتسال كما يسن تجديد التوبة وكثرة الاستغفار، وكما تسن الصدقة كما تسن الصلاة، صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، كما يسن أن يكون بعدهما خطبتين. فقال غسل الكسوفين، ولكن لأنه وقت اجتماع للناس، وقت اجتماع، فمدام صلاة يجتمع لها الناس كالجمعة فيسن الغسل لها، ولأجل أيضا التوبة، فإن التوبة مما يسن الغسل له في رأي بعض أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فما دام تجديد التوبة مسنون للكسوفين فالغسل كذلك، فيغتسل للكسوف لتجديد التوبة ويكثر الاستغفار وليتصدق وليشهد الصلاة. غسل الكسوفين لاجتماع الناس لهما كالجمعة، ويدخل وقته بأول الكسوف عندما يبدأ التغير في الشمس أو في القمر، وهو انحجاب نور جزء منها بسبب تخلل القمر بين الشمس والأرض، أو بسبب حيلولة أطراف الأرض بين القمر والشمس، فإذا حالت الأرض بين القمر والشمس ذهب ضوء القمر، لأن القمر ليس بمنير في نفسه ولكن يستمد نوره من الشمس، فعلى قدر ما يقابل الشمس يستنير، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انحجب النور عن البقعة التي حالت الأرض بينها وبين نور الشمس. وهكذا جعل الله للقلوب استعداد، كل قلب غير منور فهو كالقمر إذا قابل الشمس، إذا قابل النور أشرق فيه النور حتى ينور غيره كما تفعل القمر، تعكس نور الشمس فتنير الأرض، لا بذاتها ولكن بالمقابلة، حسن المقابلة للشمس. ولذا لما كان حكمة الله في مقايسة دورة الأرض وشؤون المجموعة الشمسية حواليها من الكواكب والنجوم، يجعل في كل دورة للأرض من خلال الشهر لا يبدو من هذا القمر إلا جزء منه يسير وهو ما قابل الشمس، ثم يزداد يزداد حتى يستكمل في نصف الشهر، ثم يتناقص يتناقص حتى يضمحل في آخر الشهر، ثم يعود على حسب ما يقابل الشمس من القمر يستنير ويضيء. وهكذا بحسب مقابلة بواطننا للكتاب العزيز والوحي وللمصطفى وما جاء به ولأهل النور عند الله نستنير ويشرك بمقدار هذه المقابلة. وإذا جاء الكسوف وهو بالغسوف فعند التغير يبدأ وقت الغسل كما يبدأ وقت الصلاة وينتهي بالإنجلاء. إذا انجلى القمر وإذا انجلت الشمس ذهب وقت الغسل كما ذهب وقت الصلاة، إلا أنه إذا غاب القمر خاسفا فإنه يبقى وقت الصلاة وكذلك يقاس عليه الغسل حتى يأتي النهار، بخلاف الشمس إذا غربت وهي كاسفة فإنه ينتهي وقت الصلاة ووقت الغسل، فإنه خرج سلطانها وهو النهار، خرج سلطان له سلطان الشمس وهو النهار، فأدخل سلطان الليل وهو القمر. فلو فرضنا غربت وهم يقولون هكذا، والغالب في أيضا ما جعل الله من سنة أنه لا يكون الخسوف إلا ليلة 14 أو 15، فأنا تغرب قبل الفجر ولا قبل الطلوع، ما تغرب تغرب إلا بعد ذلك. ولكن لو حصل مثل ذلك كما يذكر أنه يحصل في آخر الزمان كسوف في غير وقته، وتكسف الشمس في رجب ثم تكشف في رمضان في يوم النصف من رمضان، وهذا لم يحصل قبل، وهو علامة أنها السنة التي يظهر الله فيها الإمام المهدي، فتكسف الشمس في يوم 15 من رمضان، وهي آيات من آيات الله، وله أن يفعل ما شاء في كونه جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا رأيتم ذلك صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة. فجاءت الصلاة إما صلاة ركعتين كسنة الصبح، وإما أن تكون بقيامين وركوعين في كل ركعة من دون تطويل، وإما بتطويل. قال وهذا الغسل أيضا ليس لمريد الصلاة، ولكن لأجل تغير الشمس والقمر وحدوث هذه الآية فيسن الغسل للجميع في الكسوف والخسوف والاستسقاء. ووقته قال عند تجمع، أي عند تجمع الناس الاستسقاء، وعلى هذا يأتي إشكاء. إلا أن يراد بالوقت الذي يراد لتجمعهم، هذا صحيح. وأما عندما يبتدون يجتمعون، فالأولين الذين يجتمعون لا غسل لهم، يقول أنا أريد أن أغتسل الاستسقاء، تمام طيب سنة. ماذا؟ قالوا عندما يتجمع الناس. أنا بصبر، إذا بدأوا تجمعوا أنا بأغتسل. هذولاك اللي تجمعوا ما شو غسل لهم؟ إلا أن يراد عند تجمع الناس يعني الوقت الذي يعتاد فيه أو يؤمر الناس فيه أو رتب الناس فيه الحضور. إذا جاء هذا الوقت اغتسلوا، إلا بيبقى الأولين يتجمعون ما شيء دخل وقت الغسل لهم، بسم الله الرحمن الرحيم. والثانيين يتغسلوا، عاد بكرنا ولا شيء لنا غسل، وأنتم لكم غسل من بعدنا. نقول هذا ما يتأتى، ولكن إذا قد حضر الوقت الذي هي لاجتماع الناس وقرب فيه وقت خروج الإمام ليصلي بهم، خلاص بسم الله كل يغتسل ويحضر لأجل صلاة الاستسقاء، ولأنها من المواطن التي يسن فيها التوبة الاستسقاء أيضا تعرضا لقبول الدعاء ونزول الرحمة. الغسل للاستسقاء. وغسل من غسل الميت وهو من آكد الأغسال، ما قيل بوجوبه كما تقدم معنا، والمعتمد عدم وجوبه للحديث الذي أورده وصححه الحاكم على شرط البخاري. ليس عليكم بغسلتكم غسل إذا غسلتموه، ولكن يؤكد السنة على الحديث من غسل ميتا فليغتسل. وبهذا الحديث وبظاهره قال بالوجوب من قال أنه يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ويسن لمن حمله أن يتوضأ. فالوضوء من حمل الميت سنة، ومن غسل الميت الغسل سنة. فينبغي لمن غسل الميت أن يغتسل قبل أن يصلي على الميت وقبل أن يصلي أي صلاة أخرى، فيسن له أن يغتسل أولا، وليس ذلك بواجب كما هو عند الجمهور. ومن حمله فليتوضأ. ولما كان حمل الميت يسن له الوضوء، كانوا يجعلون من العادة في البلدة أن يحمل الميت معينين قبل الصلاة عليه، فإن الناس يخرجون إلى الصلاة إلى المسجد إلى المكان الصلاة بوضوئهم، فلا يتعرض الكل للحمل حتى لا يحتاج الكل إلى وضوء، فينتظر عند الجنازة انتظار طويل حتى يتوضأ الجماعة هذا كله، فينحصر في حمل الجنازة عدد محصور، فيحملونها ثم إذا وصلوا ووضعوا الجنازة ذهبوا يتوضعون، وإن كانوا متوضعين كما كانوا سابقا على فقه وعلى دراية بحكم الشرع. ولما قل الفقه عند الناس ذهبت هذه، فكانوا لذلك يضعون الجنازة فينتظرون مدة أن يتوضأ إما غير المتوضي وإما حامل الجنازة. فإذا توضأوا أقاموا الصلاة وصلوا، فإذا صلوا تزاحم الكل حمل الجنازة لينالوا ثواب الحمل، وما عاد في الصلاة الآن، بيروح بيتوضأ والوقت معه ضيق، ما عاد في الصلاة، فيسن له أن يتوضأ وقد صلى على الجنازة، يتوضأ وإن أراد يحضر الدفن يحضره، إذا أراد يصلي بعد ذلك صلاة أخرى فيتوضأ، فيسن له الوضوء. الوضوء من حمل الميت والغسل من تغسيل الميت، هذا من جملة السنن. ثم ذكر غسل الكافر إذا أسلم. وتسمعون في أيضا عن المذاهب يقول ما لم يكن جنوبا، ولا يسلم كافر في الغالب إلا وقد أجنب أيام كفره مرات وقد حاضت ونفست أيام كفرها مرات، فصار واجب على الإطلاق أو كيف؟ ومع قول الحنابلة والمالكية أن الإسلام نفسه موجب للغسل، هو نفسه حتى لو لم يكن مجنبا، فإسلام الكافر ينبغي تعظيما للإسلام أن يغتسل، فينبغي أن يقال عندنا غسل لأجل الإسلام غير غسل الجنابة، وعندنا غسل من أجل الجنابة. غسل الجنابة واجب على كل من أسلم وهو جنب أو عليه موجبات الغسل أن يغتسل، فيمكنه إذا أسلم أن يجمع في النية بين الغسل للإسلام والغسل لرفع الحدث، الحمد لله، وقد تقدم معنى الجمع في ذلك. فإن لم يكن جنبا وأسلم فحينئذ يأتي فيه سنة الغسل لأجل الإسلام. وقال الحنابلة والمالكية بل الغسل واجب عليه ولو لم يكن جنب، إذا أسلم يغتسل، فإن إسلام الكافر موجب للغسل عنده. أيضا سواء قلنا بقول المالكية والحنابلة أنه يجب الغسل لمن أسلم، أو قلنا بقول الحنفية والشافعية أنه لا يلزمه إلا إذا كان جنوبا، فينبغي أن نقول يغتسل لأجل الإسلام وإن كان عليه جنابة، فلينوي أيضا الجنابة سواء في غسل واحد أو اغتسل لأجل الإسلام أولا ثم للجنابة ثانيا، فلا عليه، وإنما يجب عليه الغسل من الجنابة عند إرادة إقام الصلاة أو فعل شيء يترتب على الطهارة. نعم، ولكن المبادرة بالغسل عند الإسلام فمن أجل الإسلام، وبذلك نبه بعض الفقهاء أن بعض من لا يفقه إذا جاءه كافر يريد أن يسلم يقول لا روح أول اغتسل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيبقيه في الكفر حتى يغتسل. ها، فيقولون أنت ترضى بكفر مدة الغسل، ما تعلم أن الرضا بالكفر كفر، ما يجوز، خلوا يسلم أول بعدين يغتسل يصلح أي شيء، أول يخرج من الكفر، فلو ذهب يغتسل فمات في حسابك يا بليد. ها، خلوا يسلم أول، إذا دخل الإسلام روح بعدين يغتسل يصلح كل شيء، بل قالوا نخاف على هذا الذي يقول لا تسلم أول اغتسل أن يكون هو كفر، لأنه رضي بالكفر مدة الاغتسال والرضا بالكفر كفر، ولا ما دام أقبل الإسلام يقول أسلم الحمد لله. وقال الحنفية والشافعية إن كثيرا أسلموا، ما رأينا النبي يأمرهم بالاغتسال، إن جاء في حديث ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم لما أسلموا أمرهم بالغسل، فبقية الذين أسلموا لم يذكر شيئا من ذلك، فدل على أنه سنة. ولكن رأيت الجماعة بين هذا أننا نستطيع أن نقول إن الكافر إذا أسلم يشرع له أن يغتسل لإسلامه، وبالاتفاق إن كان عليه جنابة فلا يرتفع عنه غسل الجنابة بالإسلام بالاتفاق الجميع، فالجنابة تجري مجراها ولكن يغتسل لإسلامه سنة عند الشافعية والحنفية، وواجب عند الحنابلة والمالكية. نعم، قال وغسل الكافر إذا أسلم لأمره صلى الله عليه وسلم به، وهذا حيث لم يعرض له بالكفر ما يجب الغسل من جنابة نحو حيض، فإن عرضه وجب عليه الغسل بعد إسلامه لا فورا ولكن عند إرادة أن يقوم بشيء يترتب على الطهر. نعم، وإنما تسن الفورية في الغسل لأجل الإسلام، الغسل لأجل الإسلام. كذلك غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، فإذا كانوا أيضا في وقت الإفاقة لم يحصل لهم موجب للغسل، فكذلك يسن أن يغتسل إذا أفاق المجنون، اسمها أو المغمى عليه، فبعد الإفاقة يسن لهم الغسل ولا يجب. فإن حصل موجب فلا بد، فكما قال الشافعي قال لما جن إنسان إلا وأنزل، فإذا حصل منه الإنزال فقد وجب عليه الاغتسال، وإن لم يحصل شيء من ذلك فإنه عند الإفاقة يسن أن يغتسل. وللغسل تنشيط للبدن، وللغسل تنظيف وإعداد للذكر وللصلاة والمقابلة. والله يغسل قلوبنا ويرزقنا النظافة فيها وفي قوالبنا وأبداننا، ويجعلنا ممن طهر ثيابه داخلين في دائرتي وثيابك فطهر. الولقد رأى سيدنا أبو الحسن الشاذلي علي بن عبد الله بن عبد الجبار رضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. قال وما ثيابي؟ قال الله أن الله خلع عليك خمس خلع، خلع عليك التوحيد، خلع عليك الإيمان، خلع عليك الإسلام. وذكر له صلى الله عليه وسلم خمس خلع معنوية، وقال له إن من وحد الله لم يشرك به شيء، ومن آمن بالله أمين من كل شيء، ومن أسلم لله سليما منه كل شيء، إلى ومن خاف الله تعالى أمين من كل شيء، الخوف والمحبة، ومن أحب الله سبحانه وتعالى بذل كل شيء، أو ما معناه. قال فعلمت عندها قول الله معنى قول الله وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الله يرزقنا الطهارة في ثيابنا الظاهرة والباطنة، ويرزقنا الاستقامة، ويتحبنا بالكرامة، ويدخلنا في دائرة سيد أهل الاستقامة حبيب الرحمن، ويرزقنا رفقته في دنيا البرزخ والقيامة ودار المقامة في لطف وعافية مع صلاح شؤوننا وأمته، ودفع السوء عنا وعنهم، اللطف بنا وبالأمم المتقي بالمقادير، وإلى حضرة النبي.